وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى. يأتي الخريف في هذه الأيام مغاير لكل عام، لم يكتفي بتساقط الأوراق فقط وإنما شهد أيضا تساقط الأرواح، تساقط مزيد من الأقنعة، تساقط كثير من الادعاءات والافتراءات، وباتت الأمور واضحة. لكنه في المقابل أيضا شهر تساقطا جميلا أحيا قضية مهمة في قلوبنا، وهو تساقط أسطورة من الأساطير تم لا أقول توصيفها وإنما تم الحديث عنها كثيرا وكثيرا وكثيرا في أذهان وعقليات وقلوب والمعالجات الدرامية والسينمائية حتى رياضيا وفي كل المناسبات. أسطورة العدو الخارق الذي يستطيع أن يحلق إلى مدى، يعني لو جلسنا عقودا من الزمان فإننا لن نستطيعه. وفي ليلة بل وفي سويعات بدت الأمور واضحة، وأن هؤلاء الأبطال وهؤلاء الشباب لو كانت هناك يعني كما نقول مقاربة في موازين القوى 1:10 ما استطاع هذا العدو أن يصمد، أو لو أنهم لاقوه بمفرده ما استطاع أن يصمد أمامهم ولا يوم واحد. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى، مرحبين في هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الدكتور عادل شوشة من السادة الأفاضل ومن العلماء الأجلاء. مولانا أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا
ومرحبا كان وسعت الزمان، بارك الله فيكم ورضي الله عنكم
وعنكم
جزاكم الله خيرا. وجميل الحلقات التي تتحدث عنها فيما تخص الأوضاع القائمة وبني إسرائيل وفق برنامجكم الطيب في هذه الفترة تحديدا، تناسبية الوقت كنا نحتاج أن نفهم وأن نعرف. كبرت في دماغنا يا دكتور وصدقنا الفترة كبيرة إن إحنا ما نقدرش، وإن إحنا كنا علقنا الأمور على علامات الساعة.
نعم.
والناس كتير كانت مستنية المهدي المنتظر ونهاية الزمن والشجر الذي سوف ينطق والشجر الذي لن ينطق.
نعم.
وكانت هذه كلها طموحات يعني.
نعم، هذا من الهزيمة النفسية. يعني من الطرائف أحد مشايخي ذكرتني يعني به وأنا صغير. دخل عليه طفل صغير كده فبنقول له ربنا يجعله محررا للأقصى. فقال يا تعزين سنين ده لما يكبر هو اللي يحرر الأقصى. عيب عليكم.
أما وقد كبر.
عيب عليكم. هي الفكرة إيه؟ يعني الفكرة إن الأصل ما يكونش فيه هزيمة نفسية عند الناس، إن أنا منتظر لا السعي وإحياء القضية والعمل والنتائج على الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الله عز وجل له حكم يميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى، كذلك ليعلمنا الأخذ بالأسباب وإنه لابد من الأخذ بالأسباب. الله قادر سبحانه وتعالى أن ينصر ديننا في لحظة.
شرعا دكتور مقبول شرعا أن يخسر الصهاينة جولة وأن يخرجوا تماما من الأرض؟
نعم.
هل شرعا مقبول أن يخسر الصهاينة جولة كحرب مثلا من الحروب العظيمة في حرب أكتوبر مثلا؟
نعم.
من الوارد أن يخسروا في حرب مثل هذه مثلا في فلسطين ويغادروا الأرض تماما، أم أنهم سيبقون إلى يوم القيامة في الأراضي الفلسطينية؟
هنا وارد أن هو يخسر وينحسر ويخسر
وينحسر
وينحسر إلى أن يمن أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالنهاية العظيمة. لكن وارد الحصار بمعنى أن لا تكون له الغلبة ولا تكون له القوة والكلمة، لكن ده لا يمنع من تجمعهم ومن وجود حرب أخرى متبقية وهي حرب قيام الساعة التي يتكلم فيها الحجر والشجر. لكن لا يمنع أن يكون قبل ذلك محطات للخسارة. عسى ربكم أن يرحمكم وأن عدتم عدنا. بل ربنا بيّن في كتابه الكريم أنهم بعد أن ذكر الإفسادتين لبني إسرائيل عقب عليهما أشد عقوبة قبل الإسلام، بيّن أنت لو عدتم إلى الإفساد ستتكرر عليكم جولات تنحسر فيها، زي ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، فحدث انحصار لهم وغلبة عليهم بسبب خيانتهم.
وفي العصر الحديث في 73
ثم بعد ذلك في العصر الحديث، فجولات الكر والفر موجودة، لكن النهاية التامة تكون في
نهاية الزمان.
في نهاية الزمان.
لكن لا يفهم من ذلك أن نرسخ لأبنائنا ولأجيالنا القادمة كما كان قد ترسخ لبعضنا.
نعم.
إلى قريب إلى أيام، لأنهم خلاص هم أمر واقع ومتواجدون بالمنطقة ولن يخرجوا وسيبقون في وضع الغلبة والعزة
وواقع يجب التعامل معه
إلى قيام الساعة. هذا مفهوم خاطئ شرعا،
هذا مفهوم خاطئ وعلامة من علامات الانهزام النفسي. علامة ليه؟ لأن الأصل أن العاقبة للمتقين.
نعم.
هذا هو الأصل، وأنت ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده بسنة الدفع، فالأصل إن لازم يكون في سنة الدفع، وإن المؤمن لا يترك الباطل يعتدي عليه ويعتدي على مقدساته، يعتدي على أراضيه ويسكت. أنت مختبر، الله قادر في لحظة أنه يبيد أعدائه في لحظة واحدة، لكن الله يختبر عباد. أنت مطال، أين أنت مما طلبه الله منك؟ هل تأخذ بالأسباب؟ هل تعمل لله سبحانه وتعالى؟ فهذا كله اختبار لله العباد، فأنت مطالب بذلك. لكن أن تقول أن هذا واقع وأنتظر قيام الساعة وأقول بقى للبيت رب يحميه،
لا. طيب البعض يلوم على البعض يقول لك لا تواجه عدوك إلا إذا كنت كفؤا له، لأن المواجهة يترتب عليها مفاسد عظيمة كما يحدث الآن. ويقول أنهم لو لم يهاجموا في 7 أكتوبر ما كانت ردة الفعل هذه بهذا الشكل، وما كانت أو كان بالإمكان أن يتم اجتناب قتل كل هؤلاء الأطفال وكل هؤلاء النساء، وتم إعطاء فرصة للعدو بأن يصفق القضية من خلال هذا الهجوم.
هذا يعني أيضا يعني من يقول هذا لعله غير محيط بالواقع وبالخطط الموجودة التي كادت تؤدي لولا إحياء القضية مرة أخرى بتهجير 700,000 من الأقصى ومن نواحي الأقصى والتهجير والعمل على السعي الحثيث إلى تكسير الاستيطان وبناء الهيكل المزعوم. ده خلاص الخطوة كانت وشيكة. فهنا الحماية لمثل هذا. ثانيا إن الأصل أن المؤمن مطالب، أهل الإيمان مطالبون بالأخذ بالأسباب المتاحة مع ثقتهم بالله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل. فلكن في معظم معارك غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كانوا قلة وأهل الكفر كثرة. لا صحيح في حسابات، نعم في حسابات، في أخذ ورد، في أخذ ورد، لكن أحيانا يصل الأمر إلى مسألة وجوب
المواجهة
سيما إذا اغتصبت الأراضي والمقدسات.
نعم.
فأصبح هذا واجب، ما هو
يستنى بقى لما نبقى بعض
دفع. نعم. جهاد دفع. نعم. فمن هنا يجب عليه فعل ذلك لكي لا يستأسد. الاستئساد بيكون أكثر عندما يستشعر أنه ليس عندك قوة، فبيكون أكثر وأكثر بالمزلة وبالمهانة وتمييع العقيدة في الناس وذهاب القضية.
إضافة أنه هو لن يسمح لك أصلا أن تصبح كفء له، يعني عشان تستنى أن تبقى مكافئ له
لن يكون.
هو لن يسمح لك بذلك
أبدا. نعم. لن يكون، إنما تجاهد على قدر ما تستطيع. نعم. والله عز وجل ينصر على قدر التقوى.
نعم. تقول السلام عليكم. عليكم السلام. أرجو منكم الدعاء لي بالستر والصحة والعافية أنا وزوجي وأولادي. حاضر.
أسأل الله عز وجل أن يسترها.
آمين يا رب.
اللهم استرها.
آمين يا رب.
اللهم استرها.
آمين يا رب.
واستر نساءنا. آمين وبناتنا. آمين يا أرحم الراحمين. واستر نساء في أهل فلسطين.
يا الله يا رب.
اللهم استر نساء أهل فلسطين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم يسر أمرها وأمرنا وأمور المسلمين جميعا، واكفنا ما أهمنا من أمر الدين والدنيا.
يا الله يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا دكتور. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلكم عندي حفيدي 12 سنة. ربنا يبارك في الحفيد وفي الجدة والجد. بعض الأحيان يكذب علي علشان يشتري حاجة أو علشان ينزل، ماذا أفعل معه في موضوع الكذب؟ خائفة أن يعني يزيد في هذا وتتحول إلى خصلة ملازمة له سيئة.
بارك الله فيه. طبعا هنا يجب أن نعلم أن الكذب، أو نعلمه يعني أو تغرس فيه أن الكذب خصلة من خصال النفاق، وأن الأصل الصدق، وأن أنت لما تصدق هعطيك أكثر مما تكذب. يعني تبين كده ان المعصية وان الكذب سيكون سببا للمنع لا لتحقيق المراد اذا اكتشفته. ثانيا غرس مراقبة الله فيه، ان ليه؟ لان الفكره هو بيكذب عليا معناه ان هو مش مراقب ربنا، فانا عايز اغرس فيه راقب ربنا. ما يهمكش رضا
تيتا الناس رضا ربنا
او رضا تيتا، وان يكون رضا تيتا مقدم على رضا ربنا. طب الكذب ده بتغضب بيه ربنا سبحانه وتعالى، فتغرس فيه قبح الكذب. خلاصه المقام تغرس فيه قبح الكذب ومراقبه الله عز وجل مع الدعاء له.
السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يمكنني اخراج زكاه أو الزكاة من مال الورثة الذي هو في ذمتي والذي كنت قد وضعته في البنك لكنه حال عليه الحول؟
هنا المال الورثة ليس ملكا له، إنما ملكا للورثة، والأصل تعجيل إعطاء الميراث لأصحابه. طيب مين اللي هيخرج الزكاة؟ هننظر لنصيب كل وارث. نصيب كل وارث لو بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة.
يعني ليس على المجمل،
ليس على المجمل.
ربما أن بعض الورثة لا يعني لم تتحقق في ماله يعني.
أيوة أحسن. فينظر. فمن بلغ ما نصيبه الميراث يخرج عليه وإلا فلا.
نعم نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عندي سكر 1,000,000,000 سلامة، وكثرة الوضوء عمل لي يعني بعض المشاكل الصحية. فهل طيب هل 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 أستطيع أن أستثني بعض الأعضاء من الغسل؟
نعم، هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل الطبيب قال له بأن وصول الماء لبعض أعضاء الجسد يؤثر عليها أم لا من الناحية الطبية؟ فإذا كان هذا من الناحية الطبية يضره أو يزيد في مرضه أو يؤخر الشفاء، والطبيب طلب منه الامتناع عن استخدام المياه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
ويترك المنطقة التي فيها إشكالية، فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم.
أحسن الله.
تقول يخرج 10% على مدخراته للزكاة لأنه بيحوش أمواله في شهادات لتعليم الأولاد لأنهم صغار، فهي خايفة أن يكون كده بيشيل ذنوب. سؤالي لبرنامج الفتاوى. حاضر حاضر، وبشكرك على ثنائك الطيب. بارك الله فيك. هل سؤال واضح؟
يخرج 10% ازاي؟
على مدخراتي؟ بيطلع على 10%.
هو الزكاة اساسا 2.5%.
هو كده بيطلع بزيادة. صح؟
فانا لعل في لبس في السؤال او ما شابه، لكن هي خلاصة المقام. اخشى ان يكون السؤال انه هو بيطلع على الارباح مش على رأس المال.
هو مدخر اموال في شهادات. طريق البنك كده.
تمام.
لتعليم الأولاد.
وبيطلع على الأرباح مش على رأس المال. واضح إن هذا هو السؤال.
طيب خلينا نجاوب على الاثنين.
طيب معايا حضرتك.
كم يجاوب على رأس المال إيه وكم يجاوب على الأرباح؟
هنا هنا في هذه الحالة عنده إشكالية، يجب أن يخرج على الأصل والنماء. معايا أنت. فالأصل طبعا هو صاحب حول، فيخرج على ما يملك 2.5%.
يعني لو قلنا الأصل 100,000 والزيادة 10 مثلا، يبقى كده طلع على 110.
100,000 كان زمان، خليها أكتر.
لو قلنا
85 جرام ذهب غير 24.
ده انا بقول مثلا
يعني. مثلا يعني.
لو بنتكلم في ان شاء الله
خلينا طيب 250 مثلا.
تمام. قلنا الاصل 250,000. والزياده السنه دي وليكن 50,000 على 250,000.
ايوه.
اذا طلع 300 مش طلع. أيوة. على 50 طلع كام؟ طلع
طالما ان هو صاحب حل قبل كده، ده مش اول حله.
تمام.
فبيخرج على المال وعلى نمائه
يطلع 2.5% 300,000
بحساب بي عمليه حسابيه بسيطه. يمسك الحاسبه ويشوف الفلوس اللي عنده يقسمها على 40. الناتج هو المبلغ اللي هيخرج.
جميل جدا. لكن ما طلعش 10% من الارباح
ويترك راس المال. لا. لا لا يترك راس المال.
نعم. بارك الله فيكم.
الله يكرمك.
حياكم الله. وبرده 10% من الاصل والارباح كتير كده الزكاة اربع اضعاف.
2.5%.
تمام. حياكم الله.
الله.
ارجو ان يكون وفينا السؤال يعني، ولو لكم استفسار اخر تكرموا بارساله. بارك الله فيكم. الاستفسار: انا اعلم انه لا مجال عندكم لتفسير الاحلام، وانا لا اريد تفسير، لكن دائما ارى نفسي في المنام اذهب للصلاه بالمسجد، لكني اجدهم خلصوا صلاه وفي التسليم ولم تكن الصلاه بالمسجد بل بالشارع. هل هذا يقول ان الله لا يتقبلني ولا يقبل مني الصلاه؟ واحاول جاهدا الحفاظ على الصلاه.
لا، ليس معنى هذا أنها غير مقبولة، إنما الرؤى إشارات. فمعنى قد يكون من المعاني. طبعا الرؤى مشكلتها أنها تحتاج معرفة بحال الشخص. لكن قد يكون من المعاني أنها تأتي متأخرة في الحديث، ما بال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في الجنة وإن دخلوها. ففي الجملة مأجور، لكن التأخر بيؤخر مرتبة الإنسان ورتبة الإنسان. فإذا وجد الإنسان في نفسه فطورا في الطاعة، أو وجدت من نفسها كسلا في الطاعة أو فطورا في الطاعة أو تأخرا في الطاعة، فبنقول لها سارعي فهذا أفضل لك عند الله سبحانه وتعالى، وإن كنت في الجملة مأجورة فمن يأتي متأخرا أفضل من الذي لا يأتي أصلا.
بارك الله فيكم. يقول هذه الرؤية تتكرر لدي كثيرا، وهو أرى في منامي أنني أذهب لأؤدي العمرة وأنا لم يسبق لي أن أديت العمرة قبل ذلك.
نعم.
وأشتاق كثيرا لذلك، هكذا يقول. لكنه في كل مرة كلما قاربنا للصلاة في المسجد النبوي فإنني أستيقظ من المنام.
نعم.
ولم أصلي ولا مرة، مع العلم أن المنام تكرر له كثير.
نعم.
ما معنى ذلك؟
الاقتراب من المسجد
دون الصلاة فيه.
دون الصلاة فيه.
رغم أنه بيبقى يعني واضح من كلامه أنه بنفسه يصلي.
نعم.
لكن بيصحى قبل ما يصلي.
نعم. قد يكون من المعاني والله تعالى أعلم عدم امتثال بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع محبة النبي في قلبه إلى أنه يحتاج أن يقترب من هديه أكثر صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقترب من هديه.
من هدي النبي. نعم. بارك الله فيكم. حياكم الله.
بارك الله.
مختار أو ما ألي برأسه من خلف الكاميرا وأشار هكذا، يعني أن الوقت بالنسبة له قد قرب على النهاية، فالأسئلة التي سوف تتبقى سوف نرجعها للحلقة القادمة. تقول أمي كل يوم تقول عايزة أرمي نفسي من الشباك، ما حكم الشرع في ذلك؟ ما تعصبوهاش يا جماعة قبل ما تسألوا على حكم الشرع، ما تعصبوهاش.
نعم.
تفضل يا دكتور.
نعم. مع هذا أيضا نعلمها أنه يحرم عليها أن تتلفظ بلفظ يخالف الشريعة. فهذا
ثواني يا دكتور، ده في رسالة سابقة على هذا السؤال.
تفضل.
لأن السؤال ورد إليها مجزأة. تقول لو سمحت، والدتي عندها 67 سنة وهي طول حياتها لا تصلي، والآن بتقول في ناس بيقولها في الحلم يقولوا لها ارمي نفسك من الشباك. فهي لما تقوم من النوم تقول أنا عايزة أرمي نفسي من الشباك.
تمام.
هذه هي الرواية.
طب دي مختلفة شوية عن اللي فات. وعموما عن اللي فات لو كانت الجزئية السابقة يحرم إنسان يتمنى الانتحار، لأن ده جرم كبير. شيء ثاني، إن هذا علامة على البعد عن الله سبحانه وتعالى، والحلم اللي بتراه من الشيطان فبتتأثر بالأحلام نتيجة عدم الصلاة والبعد عن الله. مع كبر السن خطر عليها جدا البعد عن الصلاة إلى هذه الدرجة، فيجب على أهلها أن هم
يأخذوا
بيدها على قدر ما يستطيع.
والله يا اختي ولعل في ذلك اشاره بتلفت انظاركم انكم وتخلوها تصلي.
دي اشاره. نعم.
صح يا سيدنا.
سلط الشيطان عليها بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى.
نعم. انتوا بقى دوركم بقى معاها انكم تخلوها تصلي.
نعم.
انك تقول تعالى نصلي سوا يا امه مثلا بالاعمال المصريه كده. او يا ماما زي ما انت بتقولي،
والترغيب والترهيب وبالكلام الحلو كده.
نعم.
واهميه.
نعم.
الصلاه والجنه وخطوره ترك الصلاه الى اخره.
تمام. بارك الله فيكم. هل في هذا المقام مثلا لو قالت لها ده انا شفت لك رؤيه جميله لو انت صليتي، هل 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 هنا يعد كذبا؟ حسنت تحفيزها يعني.
الكذب في الحل في 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 الرؤية ورد عليه الوعيد. لأن معناه أنها
حتى لو كان بجانب تحفيزي.
لأن ده الباقي من النبوة، يعني الرؤية جزء من أجزاء النبوة فلا يصح ذلك. لكن تقول لها بمرغبات ترغبها في الجنة، في القرب من الله، خطورة الترك إلى آخره.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفضيلة بتسأل عن اختيار الجنين. طبعا طبيا ظهر الآن اللي هو مثلا عايز يجيبه، يعني كمان مش يعرف النوع سيدنا، أو بيختار
يختار النوع.
فالبعض قال لك ان مثلا لو عنده مثلا مجموعة من البنات وعايز يجيب ولد فبروح بدري في بداية الحمل عشان تحدد نوع الجنين، او العكس برضو عايز يجيب بنوتة تحدد نوع الجنين. شرعا ده ما حكمه؟
طيب، خلاصة الأمر أن في أقوال كثيرة في المسألة حتى لا نشتت السائلة. في فرق بين صورتين. الصورة الأولى أن هي بالأصل لا تنجب بطريقة طبيعية، وإنما بتنجب عن طريق الحقن المجهري.
ده الحقن المجهري. تمام.
تمام كده. ففي هذه الحالة طالما الإنجاب لا يكون إلا بهذه الطريقة عندها وليس بالطريقة الطبيعية، فإن أخذوا بالأسباب لتحديد نوع الجنين لا حرج في هذا. تمام. وده كله أخذ بالأسباب.
نعم.
ما فيش منه مشكلة.
طيب اللي بيتم بشكل طبيعي؟
إذا كانت هي بالحمل بيتم بشكل طبيعي فالأصل اللي هي لا تذهب ولا ولا تكشف عورتها ولا تعرض نفسها لعملية، وإنما يعني تأخذ معروف في الطب نوع من التغذية وأنواع من التغذية في فترة التلقيح والتي تليها كنوع من الأخذ بالأسباب، لكن لا تلجأ إلى هذه الحالة في طالما الحمل الطبيعي. لكن أرجح الأقوال في أقوال كثيرة يعني
الـ 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 نستخلص من ذلك سيدنا أن الجائز هو الذهاب للطبيب في فترة التلقيح وأخذ بعض الأدوية المستحدثة التي تساعد على نمو الهرمونات المرتبطة بالجانب الذكوري.
نعم أحسنت.
صح كده؟
أحسنت.
نعم.
إلا إذا كانت إذا كانت في ستذهب لا تحمل بطريقة طبيعية فيجوز لها في هذه الحالة
اللي هو الحقن المجاري.
الاختيار بالحقن.
نعم بارك الله فيكم.
أحسن.
حياكم الله. طيب تبقى لدينا الكثير من التساؤلات، اسمحوا لي أن نرجعها للحلقة القادمة من حلقات برنامج فتاوى. باسم وباسمكم أشكر فضيلة الدكتور عادل تشوش على هذه الحلقة المهمة جدا ضمن حلقات فتاوى. شكرا دكتور.
شكرا الله لك. شكرا محمد.
شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل والزميل العزيز رفيق الرحلة السيد المحترم محمد البطري، له ولكل الرفاق إلى جواره من حجرة التحكم وخلف الكاميرات تحية كبيرة وعظيمة ممتدة إليه من هنا وحتى الشرقية. أما عن السادة المشاهدين الكرام وصل الدعاء والعطاء لإخوانكم في فلسطين الحبيبة، دمتم ناصري الحق والعدل والسلام، إلى أن نلتقيكم ضمن حلقة أخرى من حلقات فتاوى. أستودعكم الله في أمان الله رق المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.